على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قام بشرحه والتعليق عليه حفيده صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقلنا سنملي ما جاء في أن الشقي من شقي في بطن أمه، ظاهره يتعارض مع حديث كل مولود يولد على الفطرة، والمعني بالفطرة هنا توحيد الرب عز وجل. اكتب أولا الأحاديث التي تفيد أن الإنسان قد كتبت عليه الشقاوة والسعادة، قد كتبت عليه الشقاوة أو السعادة قبل أن يولد. الأحاديث التي تفيد أن الإنسان قد كتبت عليه الشقاوة أو السعادة قبل أن يولد. روى الشيخان من حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات: ويقال له اكتب عملهم ورزقهم، اكتب عملهم ورزقهم وأجلهم، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. عملهم ورزقهم وأجلهم وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. وروى الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الغلام الذي قتله الخضر، طبع كافرا ولو عاش لألحق أبويه طغيانا وكفر. دلت هذه الأحاديث وغيرها الحق أبويه طغيانا وكفرا، دلت هذه الأحاديث على أن الشقاوة والسعادة قد كتبت قبل أن يخرج المولود من بطن أمه. أول السطر: الأحاديث التي تفيد أن كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، افتح قوس، أي كاملة الأعضاء. إيه في القوس؟ بهيمة جمعاء أي كاملة الأعضاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل تحسون فيها من جدعاء؟ أي ناقصة الأعضاء. ثم قرأ أبو هريرة قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليه. ثم قرأ أبو هريرة قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ونقل الإمام ابن عبد البر على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام. المراد بالفطرة في الآية الإسلام. نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام. فقد جاء في بعض روايات الحديث بلفظ: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. قال ابن القيم: وهذا صريح بأنه يولد على ملة الإسلام. ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. قال ابن القيم: وهذا صريح بأنه يولد على ملة الإسلام. وهذا صريح بأنه يولد على ملة الإسلام. أول السطر. وروى مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. حديث عياض ابن حمار المجاشعي، نعم، فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم. إن الفاعل الشياطين، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. أول السطر: دلت هذه الأحاديث وغيرها على أن الإنسان يولد على فطرة الإسلام، فكيف والأحاديث الأخرى دلت على أن الشقاوة والسعادة والإنسان في بطن أمه، دلت على أن الشقاوة والسعادة والإنسان في بطن أمه. قد جمع العلماء بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض فقالوا: كتابة الشقاوة والسعادة على الإنسان قبل أن يولد ثابت الشقاوة والسعادة على الإنسان قبل أن يولد حق لا مرية فيه، وهذا لا يتنافى مع كون المولود يولد على الإسلام. كتابة الشقاوة والسعادة على الإنسان حق قبل أن يولد حق لا مرية فيه، وهذا لا يتنافى مع كون المولود يولد على الإسلام، لأن المراد بكتابة الشقاوة والسعادة إنما هو باعتبار المآل والخاتمة، وهذا لا يمنع من أن يكون قبل ذلك مولودا على الإسلام، وعلى هذا فمن كتب شقيا لا بد أن يصير إلى ما في علم الله، فيعرض له ما يغير فطرته. كما تولد البهيمة جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع، واضحة كده ولا فيها إشكال؟ كده ما فيش تعارض خالص. يبقى كتبت الشقاوة والسعادة في بطن والإنسان في بطن أمه باعتبار المآل، أما هو عندما يولد يولد على إيه؟ فطرة الإسلام. طب كتب شقيا لابد أن يصير هو باختياره إلى ما في علم الله، أهم حاجة باختياره ولا جبر عليه. أول السطر: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود هنا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فالمقصود هنا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وأن من قال بإثبات القدر وأن الله كتب الشقي والسعيد لم يمنع ذلك أن يكون ولد على الإسلام، ثم تغير بعد ذلك. كما تولد البهيمة جمعاء ثم تغير بعد ذلك. فإن الله تعالى كما تولد البهيمة جمعاء ثم تغير بعد ذلك، فإن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه نعم، فيعلم أنه يولد سليما ثم يتغير. فإن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فيعلم أنه يولد سليما ثم يتغير. وقال أيضا من ابتدأه على الضلالة أي كتبه أنه يموت ضالا. وقال أيضا أي شيخ الإسلام من ابتدأه على الضلالة أي كتبه أنه يموت ضالا. حاضر. وقال أيضا من ابتدأه على الضلالة، إيه معنى كلمة ابتدأه على الضلالة؟ أي كتبه أنه يموت ضالا. فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل أهل الهدى، فإنه يكون عاملا قبل ذلك عاملا بعمل أهل الهدى، وحينئذ من ولد على الفطرة السليمة لا يمتنع أن يعرض لها ما يغيرها. حينئذ من ولد على الفطرة السليمة لا يمتنع أن يعرض لها ما يغيرها فيصير إلى ما سبق به القدر كل ذلك كلام شيخ الإسلام. كما في الحديث الصحيح إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يصير بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. انتهى كلام شيخ الإسلام أول السطر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر أما قوله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فإن معناه لا يختلف عن المعنى السابق. فإن معناه لا يختلف عن المعنى السابق، وذلك أن معناه أن هذا الغلام قدر له أنه ستتغير فطرته، وهذا معناه أن هذا الغلام قدر له أنه ستتغير فطرته فيكفر، وهذا ليس فيه ما يمنع أن يكون ولد على الفطرة السليمة لعموم النص، ما من مولود، وهذا ليس فيه ما يمنع أن يكون ولد على الفطرة السليمة لعموم النص ما من مولود إلا يولد على الفطرة. قال شيخ الإسلام طبع أي طبع في الكتاب أي قدر، طبع أي طبع في الكتاب أي قدر، وقدر لا أنه كان كفره موجودا قبل أن يولد. أخذ بالكم كلام شيخ الإسلام أوي. طبع أي طبع في الكتاب أي قدر، وقدر لا أنه كان كفره موجودا قبل أن يولد، فهو مولود على الفطرة السليمة. وأنه بعد ذلك يتغير فيكفر كما طبع كتابه يوم طبع. انتهى كلام شيخ الإسلام. أسأل كده، وأنه بعد ذلك يتغير فيكفر كما طبع كتابه يوم طبع. يكفر بإرادته أم بما كتب عليه؟ أحسنتم وتنسكت. جزاكم الله خيرا. نرجع للكتاب إن شاء الله نقرأ. الحديث 49، وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الإمام أحمد. حديث الوليد بن عبادة دل على أن الإيمان بالقدر خيره وشره مما يوصى به ويحث عليه ويؤمر به ويفصل للناس من جهة الإجمال، ويبين لهم الإيمان بالقدر والإيمان بخيره وشره، وأن ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن هذا لا يخالف ما جاء من الإمساك عن القدر وعن ذكره كما سبق بيانه، لأن الإمساك عن القدر الذي جاء في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي عن الخوض فيه بلا علم. أما ما دل عليه الدليل وعلمه العبد من الشريعة فإنه يذكر، ولهذا يوصي بالإيمان بالقدر خيره وشر. اكتب عندك والكلام عن القدر ينقسم إلى قسمين. نعم، لا حاجة بسيطة. والكلام عن القدر ينقسم إلى قسمين، الأول مذموم ومحرم ويؤدي إلى هلاك الأمة. كلام عن القدر ينقسم إلى قسمين، الأول مذموم ومحرم ويؤدي إلى هلاك الأمة، وهو الكلام عن القدر بغير علم. وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، وهذا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا. القسم الثاني كلام محمود بل قد يجب. كلام محمود أي عن القدر بل قد يجب، وهو الكلام كلام محمود بل قد يجب، وهو الكلام بما دلت عليه الأدلة من بيان حقيقة الإيمان بالقدر ومراتبه، بيان حقيقة الإيمان ومراتبه، وهي أربعة. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، وهي العلم حقيقة القدر وحقيقة مراتب القدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب نرجع للكتاب. قال وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه هي الحقيقة، فما أخطأك لم يكن ليصيبك لأن الله عز وجل لم يقدره، وكذلك ما أصابك لم يكن ليخطئك لأنه بقدر الله عز وجل. قوله هنا بالقدر خيره وشر، الخيرية والشر كما سبق بالإضافة إلى العبد، أما القدر في نفسه المضاف إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو تقدير الله، هو صفة لله وفعل الله، وأفعال الله لا يضاف إليها الشر، لأن الشر ليس إلى الله لا وصفا ولا فعلا. فالقدر شره بالنسبة للعبد وخيره بالنسبة للعبد، أما حقيقة القدر فهو خير وموافق للحكمة والمقاصد الحكيمة للرب جل وعلا. قوله أول ما خلق الله القلم، أول هنا بمعنى حين، فحين خلق الله القلم ثم قال أكتب، أي أنه لما خلق كان أول ما قيل له ثم قال أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. اكتب عندك. وهناك قول آخر في تفسير أول ما خلق الله القلم، وهي وهناك قول آخر في تفسير أول ما خلق القلم وهي أوليتهم، وهي أوليتهم بعد الماء والعرش، وهي أوليتهم بعد الماء والعرش، يعني أول ما خلق الله القلم بعد أن خلق الماء والعرش. اكتب عندك فأول المخلوقات الماء وبعد ذلك العرش. لحديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. الحديث الخمسون بعنوان الأمر بالتداوي وأخذ الأسباب. وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيء؟ قال: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. الشرح: في هذا الحديث دلالة على أن القدر يشمل كل شيء، يشمل تقدير السبب وتقدير المسبب، يشمل تقدير الفعل وتقدير النتيجة، فما من شيء إلا هو بقدر الأسباب والمسببات. فمسك القلم باليد ونتيجته الكتابة ذلك بقدر الله، وتناول الدواء بقدر والانتفاع فيه بقدر، وتعاطي الأسباب بقدر والانتفاع بها بقدر. فلا يعني عدم تعاطي الأسباب الإيمان بالقضاء والقدر، كما يقول بعض الناس: أنا راض ومؤمن بما قدر الله. ولا يتعاطى الأسباب كما هو عند غلاة نفاة الأسباب والمتصوفة الذين لا يفهمون التوكل على حقيقته، فهم يرون أن تفويض الأمر لقدر الله يعني عدم تعاطي شيء من الأسباب، وهذا باطل ومتناقض في نفسه. فالأسباب النافعة الموصلة للمسببات هذه من قدر الله، مثل الرقى والتداوي والشرب، هذه كلها قدرها الله وجعلها أسبابا، وما ينتج عنها هو من القدر. فالعبد حين يفعل الأسباب يفعل ما أمر الله به أو ما أذن الله به، فيحصل بذلك النتيجة وهو المسبب. وعلى هذا فالرقية من القدر، ولا ترد من قدر الله شيء، والدواء لا يرد من قدر الله شيء، بل هو من قدر الله. طيب، في هامش عندك. قال ابن القيم في مدارج السالكين: فترك الأسباب المأمور بها قدح في التوكل. موجود عندك؟ طيب. فترك الأسباب المأمور بها قدح في التوكل، وقد تولى الحق إيصال العبد بها. وأما ترك الأسباب المباحة فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح، وإلا فهو مذموم. وقال الشيخ العثيمين في القول المفيد: والناس في الأسباب طرفان ووسط. الأول من ينكر الأسباب، وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية. الثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. الثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيرها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما يثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقا. كم يبقى؟ أربع دقائق. أخونا هنا بيقول إيه؟ من المعلوم عند أهل السنة والجماعة في القدر أنه على مراتب: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. نعم، هذا الذي عليه العمل. والله أول ما خلق القلم قال له أكتب بحكم دليل من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. فكيف نجمع بين الترتيب في مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأن الله عز وجل أول ما خلق القلم وفي الترتيب الكتابة قبل الخلق؟ قل بلك أخي الفضل. بنقول ما حدث في كون الله عز وجل هذا مرتب في قضاء الله وقدره. أول مرتبة هي مرتبة العلم. طيب العلم ده أي علم ربنا عز وجل بكل شيء، مظبوط؟ هذا العلم علم الله أوله إيه صبري؟ أحسنت، أولي بأولية الله، ليس له أولية، بأولية الله. فصفات ربنا عز وجل أولية كذاته سبحانه وتعالى. يبقى هذا أمر مفروغ منه، علم ربنا عز وجل كل شيء عن كل شيء. بعد ذلك في وقت معين حدده لنا النص الشرعي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة خلق ربنا عز وجل القلم. طب قبله خلق ايه؟ الماء والعرش. فلما خلقه امره بالكتابة، كويس، امره بالايه؟ بالكتابة. فلما امره بالكتابة كتب. طيب بعد ذلك لما كتب شاء ربنا لهذا المكتوب ان يتحول الى خلق. طيب مشيئة الله عز وجل هنا ترتبها مش معنى كده ان هي مشيئة متأخرة، لا، يعني معناها علم الأول ثم كتاب. بعد ذلك هذه الأشياء المكتوبة اللي عبارة عن معلومات في اللوح المحفوظ شاء ربنا أن تتحول إلى إيه؟ إلى مخلوقات وإلى حقيقة طبقا لما كتب لها بالزمن وبالوصف وبالكيف وبالكم. فما فيش أصلا تعارض بين الكتابة وبين إن المشيئة وبين الخلق، لا ما فيش تعارض. يبقى عندنا أربع مراتب: العلم والكتابة، وبعد ذلك شاء ربنا للمكتوب، لأن مشيئة ربنا عز وجل مشيئة كونية، ومشيئة المولى عز وجل صفة ذاتية، واخد بالك؟ ولكن يشأ ربنا عز وجل في بعض الأمور أن يكون ويشأ ألا يكون. ثم الخلق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. نستعد لصلاة العصر، نصلي العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.